أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم واعتصم بحبلكم ولاذ إلى كهفكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا قتيل العبرات وأسير الكربات. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تركنن إلى الحياة إن المصير إلى الممات. واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات، واغنم لنفسك فرصة تنجو بها قبل الفوات. واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة. إلا بحب بني النبي المصطفى الغر الهدى. جار الزمان عليهم فرماهم بالفادحات. هذا قضى قتلا وذاك يا مشردا خوفا يا كالقاسم ابن المجتبى يا حلو الشمائل والصفايا يا حناه دم رأسي وقاسما حناه دم رأسي والشمع أطراف القنايا الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال مولانا وسيدنا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وإن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأنى يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه والأوهام أن تناله والخطرات أن تحده والأبصار عن الإحاطة به، جل عما وصفه الواصفون وتعالى عما ينعته الناعتون. صدق إمامنا وسيدنا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه. موضوع هذه الليلة أيها الأعزة بعنوان التوحيد في بيان الإمام الحسن صلوات الله عليه. لي عادة في كل سنة سوى العام المنصرف أن أعرض موضوعا في موسم محرم يتعلق بالإمام الحسن عليه السلام، والهدف الوفاء للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، لأنه شريك الحسين في هذه النهضة. وبالتالي فليلة واحدة من بين هذه الليالي، وإن كانت لا تفي بحق الإمام الحسن عليه السلام، ولكن لا أقل أننا ذكرنا الإمام الحسن بأبي وأمي. هذه الليلة سيكون موضوعي بهذا العنوان، وقد طرحت في سنوات عديدة، تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات، في كل سنة عنوان يتعلق بالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. اقتضت الحاجة أن أتعرض لهذا الموضوع لظرف المرحلة الفكرية والمعرفية التي يمر بها الناس. نعرف إخواني بأن التوحيد أمر هام جدا، وهذا التوحيد من راجع نصوص أهل البيت عليهم السلام بشكل عام ونصوص التوحيد الواردة عن الإمام الحسن، يجد أن هذا التوحيد يعني وصف الله عز وجل بما يليق في لسان أهل البيت له نكهة خاصة. لا تجد البيانات الواردة عن أهل البيت في وصف الله وفي توحيده سبحانه وتعالى كما هي موجودة في كلمات أهل البيت وبيانات أهل البيت، ودونك من كتب، ودونك من صرح، ودونك من قال في التوحيد، وقارن بين ذلك وبين ما قاله المعصومون عليهم السلام، ستجد فرقا شاسعا. لذلك سوف أركز على جزء من بيانات الإمام الحسن اللي تتعلق بالتوحيد، وذلك في معلمين اثنين فقط من باب الاختصار. لكن قبل أن أدخل في المعلمين هذين، في مقدمة توطئة بسيطة جدا ما تستغرق وقت طويل. نريد أن نعرف معا موقع المعرفة لله عز وجل في المنظومة العقائدية اللي رسمها أهل البيت عليهم السلام في نصوصهم. أين يحتل موقع المعرفة الإلهية من مجمل النصوص التي وردت عنهم عليهم السلام، وكيف نظروا إلى معرفة الله عز وجل؟ خذ على سبيل المثال قول أمير المؤمنين عليه السلام حينما قال: أول الدين معرفته، يعني معرفة الله، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له. لاحظوا هذه السلاسة في البيان، الترابط في المعاني، القوة في التعبير. هذه هندسة جمالية في بيان التوحيد وما يتعلق بالتوحيد، ببلاغة عالية في لسان المعصومين عليهم السلام. الإمام يقول أن أول اللبنات التي يجب أن يرسمها الإنسان في معارفه أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى، الأصل الأول الذي تبنى عليه سائر الأصول ومن ثم الفروع، والذي يعرف الله عز وجل هو الله، يعرف بنفسه من خلال الطرق التي يريدها هو، كما نقول في الدعاء: اللهم عرفني نفسك. الله يعرف لنا نفسه من خلال طرق وسائل، من بين هذه الوسائل الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يسأل هشام بن سالم الإمام الصادق عن الفطرة، قال: التوحيد. يعني الله غرس فينا جوهرة التوحيد من خلال كونه فطرنا عليه، جعل عندنا فطرة صبغتها التوحيد، صبغة الله هي التوحيد. طريق الثاني من خلال الآيات التي أودعها في الكون، والتي هي بصمات دالة بجلاء على وجود مبدع لهذا الكون، وإلا كون منظم بهذا التنظيم، بهذا الإبداع، هل يعقل أنه وجد بمحض الصدفة؟ لا يمكن لعاقل أن يقول بذلك. لهذا يقول تعالى: انظروا إلى آياتي، تعرفوني من خلال آياتي، فقد أودعت في آياتي بصمات تثبت وجودي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طريق الثالث العقل. العقل مزود من قبل الله بقدرات، لو استخدم الإنسان عقله بشكل صحيح وبمقدمات صحيحة توصل إلى إثبات وجود الله عز وجل. هشام بن الحكم يسمع من الإمام موسى الكاظم عليه السلام هذه العبارة: يا هشام إن الله أكمل للناس الحجج بالعقول، العقل الله يكمل به الحجة على الإنسان. إذن هو طريق يحتج به أمام الله سبحانه وتعالى. الطريق الرابع والأخير الأنبياء والرسل والأئمة. في نفس الرواية المتقدمة عن هشام بن الحكم أيضا الإمام موسى الكاظم يواصل يقول: يا هشام، وإن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. حجة الظاهرة الأنبياء والرسل والأئمة، والحجة الباطنة العقول. إذن من بين الحجج ومن بين الطرق المعرفة بالله بيانات الأنبياء، بيانات الرسل، بيانات الأئمة، حديثهم، وصفهم. من بين الأئمة عليهم السلام الإمام الحسن، أريد أن نركز على بيانه في التوحيد، وذلك في معلمين. المعلم الأول إخواني معلم مهم جدا، ألا وهو التنزيه لله سبحانه وتعالى عن وصف المخلوقين. هذا العنوان عنوان واسع، لكن اعتنى الأئمة عليهم السلام في كثير من كلماتهم وبياناتهم بالتأكيد على الحقيقة القرآنية المبثوثة في آيات الكتاب كما سيأتي. أكو حقيقة مهمة القرآن يركز عليها، قضية التنزيه الإلهي عن وصف المخلوقات، أن ما يوصف به المخلوق الله منزه عنه، مبرأ عنه، يتعالى عنه سبحانه وتعالى. جذر القضية منين؟ إخوان، الذهن البشري في العادة كونه ملتصقا بعالم المادة، يتفاعل مع عالم المادة، تبقى صبغة المادة مؤثرة على نمط التفكير. قلما من العقول من يتجرد عن الصبغة المادية، عن القياسات المادية في فهم الغيب. يعني من يرى الغيب بمنظار المادة لا يستطيع أن يرى الغيب بشكل صحيح، لأن قياسات عالم المادة لا يمكن من خلالها أن نتعرف على الأمور الغيبية، لأن حسابات عالم الغيب مختلفة طبيعة عن عالم المادة. الذهن البشري حتى يتعرف على الله إذا لم يكن لديه تجرد عن الصبغة المادية والارتباط بعالم المادة، فإن ذلك سوف يؤثر على معرفته بالله عز وجل. ممكن يوصف الله بصفات ليست له، إنما هي للماديات. وهذه مشكلة يقع فيها الذهن البشري، التفكير البشري، الأنس البشري بعالم المادة. نعم، هناك عقول تتجرد عن النظرة المادية، إذا استخدمت عقلها بشكل مجرد استفادت من نور الوحي، امتلكت البصيرة، ارتفعت وسمت في عالم التفكير، ممكن أن تتعرف على المغيبات بما يناسبها لا بما يناسب عالم المادة. خل أعلمكم، أو عفوا أوقفكم على نتيجة هذه المشكلة اللي يقع فيها الذهن البشري فيما وثقه الله عز وجل في كتابه عن موقف بني إسرائيل مع نبيهم النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ماذا يقول تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. أجل أنا طول هالمدة ايش أتحكي عنه؟ أنا أعرفكم بالله والله منزه والله عز وجل فوق الحدود المخلوقة والله ليس كمثله شيء، وفي النهاية ما يبون إلا صنم، مثل ما ذلك لهم صنم خلنا صنم بعد زين. هذا مطب في نمط التفكير، وهو الارتباط يعني العادة الفكرية وعدم التجرد في الذهن البشري لا يمكن أن توصل للتوحيد الصحيح. هؤلاء لم يتجردوا، وإن اتبعوا موسى وجاوز بهم البحر وشافوا المعاجز وشافوا الآيات وشافوا البراهين، لكن بقوا في هذه المشكلة ويبون صنم، يبون صنم. هذه مشكلة. فلذلك تلاحظون القرآن والروايات يركزون أولاً على التنزيه قبل التوحيد. تنزيه أولاً، اعرف الحدود، اعرف طريقة التفكير في التعاطي مع التوحيد، حتى ما تسحب نمط الارتباط بالمادة على نمط التفكير مع إثبات وجود الله عز وجل، لا تقع في المشكلة التي وقع فيها هؤلاء الذين تخلوا عن بيان النبي موسى في التوحيد ولجأوا كأسراء إلى نمط فكرهم وأرادوا فيما بعد شنه؟ الصنم. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله عما يصفون. الوصف هو التوحيد، الوصف الذي يليق بالله هو المطلوب هو التوحيد، لكن الله عز وجل يقول أنه تعالى عن هذا الوصف. من أراد أن يضع وصفا يتطابق مع حقيقة الذات المقدسة فالله تعالى عن هذا الوصف. نعم وصف يدل عليه إن كان وصفا كماليا الله يقبله، مثل وصف الله بالعلم هذا مقبول، وصف الله بالقدرة هذا مقبول، لكن حقيقة القدرة شنو؟ لا يمكن أن الإنسان يعرفها. هذه الحدود مهمة جدا، سمونها الحدود التنزيهية، تنزيه. خل أوقفكم أخواني، ترى هذا كلام مهم وراح تعرفون أنه مهم عندما تقرؤون الكثير من الكتب التي تتحدث عن المعرفة البشرية والتي قفزوا بالعقول فيها إلى دوائر وخطوط العقل البشري لا يستطيع أن يبت فيها بشيء. حقيقة الإمام الباقر عليه السلام ماذا يقول؟ يقول كلما تصورتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق ومصنوع مثلكم مردود عليكم. يعني التصورات اللي تجيكم عن الله لا تقولون هذه الأوصاف هي أوصاف لله، لأنها أوصاف من نتاج البشر. كل صورة وخطرة أو خطرة من الخطرات وفكرة من الفكر تمر على أذهانكم فهي من نتاج العقل. هذه الصفة لا تظنون أنها هي الله وتكشف عن حقيقة الله. الله عز وجل لا يوصف بصورة ولا يشبهه شيء ولا يعرف بحد من حدود المخلوقات. هذا يقول الإمام هذه تصورات أنتم صنعتوها، إذا كانت جيدة حسنة تدل على الله بس ما تكشف عنه. زين الله تعالى عن أي صورة ترسم. عن أي حد يوضع. ثم نجد تصريحا آخر للإمام الرضا عليه السلام يقول: ما عرف الله من عرف بالتشبيه ذاته، لشبه الله ما عرف الله. وكلمة مختصرة للإمام أمير المؤمنين هي عبارة عن مقطعين صغيرين قصيرين اختصر فيهما التوحيد والعدل. حينما سئل عن التوحيد والعدل قال: التوحيد ألا تتوهم، والعدل ألا تتهم. توحيد ما تتوهم الله، يعني ما تتصور الله، الله شنو، لا حدود لا لون لا شكل، الله تعالى عن ذلك، لأن الشكل والصورة واللون كل هذه من أوصاف شنو، المخلوق. ولا يمكن أن آخذ وصف المخلوق وأضع على الله عز وجل، أقول تنزه الله عن هذا الوصف. يقول الإمام: وكلما خطر في وهمك فقل الله أكبر منه، أجل وأعظم من هذا الوصف. تنزيه، هذا هو التنزيه. طيب، الإمام الحسن عليه السلام في نفس السياق له كلمات في التنزيه الذي يشكل في المنطق التوحيدي، يشكل لبنة أساسية في فهم التوحيد والتعرف على الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول الإمام الحسن في مجال التنزيه؟ يقول في هذا المعلم، معلم التنزيه، يقول: فوق كل شيء علا، ومن كل شيء دنا، فتجلى لخلقه من غير أن يكون يرى، وهو بالمنظر الأعلى. لاحظوا هذا السياق، لاحظوا هذه البلاغة، لاحظوا هذا التعبير المكتنز بالعلم والمختصر في نفس الوقت. الإمام يركز على تنزيه الله عز وجل عن الرؤية، أن يرى، لأن الرؤية لله عز وجل تلزم منها محاذير، كل هذه المحاذير تعود إلى أصل واحد، أننا نصف الله بوصف المخلوق الذي يجب أن ننزهه منه. الإمام عليه السلام ركز على نقطتين، ركز على نقطة التجلي الإلهي، الله يتجلى يعني يظهر، ولكن الظهور الإلهي بشنو؟ هل الله يظهر بذاته بنفسه، أم يظهر بطريقة تحتجب ذاته فلا يظهر فيها، لأنه أجل وأعلى من أن يحويه مكان أو يضمه زمان أو يجانس مخلوقا من مخلوقاته؟ لأنه لو نزل أو ظهر تلبس بكل قيود وحدود مخلوقاته، يحده المكان، يحده الفضاء، يحده الزمان، وكل هذه مواصفات شنو؟ المخلوق، ولا يمكن أن يوصف بها الخالق. فتنزه عن مجانستي وتنزه عن مجانستي مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. ظهر الله ولكنه ظهر بآياته، بفعله، بإبداعه في الكون. انظروا إلى الكون ترون بصمات الله عز وجل وإبداعه. ولذلك الإمام يقول: فهو لا يرى، لأنه لم يظهر بنفسه. علماءنا يقولون أن الرؤية لله عز وجل لو تحققت على هذا الفرض يلزم محاذير، كل هذه المحاذير ترجع إلى مشكلة التحديد ووصف الله بصفة المخلوق. الآن اللي يرى شيء المرئي ألا يجب أن يكون في مكان في جهة حتى يتوجه البصر إليه؟ أنت تريد أن ترى شيء، هذا المرء الذي تريد أن تراه أليس في جهة حتى تلتفت إليه؟ معناه في جهة، وإذا كان في جهة كان محدودا بها، وإذا كان محدودا بها أثر فيه ذلك الحد فأصبح مؤثرا عليه، وهذا خلاف كونه مؤثرا لا يؤثر فيه شيء، لأن الذي يؤثر فيه شنو هذا؟ منه مخلوق، أما الباري سبحانه يؤثر ولا يتأثر ولا يؤثر فيه شيء، محدود، محدود بالمكان لغيره من الجهات. الشيء الثاني، أكو محذور آخر أيضا يعود للتحديد، الفاصل بين الراء والمرئي، الفاصل بين الراء والمرئي يمثل حد بين الاثنين، والحد داخل في الطرفين، فيكون المرئي أيضا محدود، والمحدود قد قيد بالحد وأثر فيه الحد فلم يعد غنيا قويا قادرا على كل شيء ليطرد تأثير الآخر، فأين القدرة المطلقة؟ بالتالي الإمام الحسن عليه السلام يقول تجلى لخلقه ولكن لم يتجلى بذاته حتى يفرض موضوع الرؤية تعالى، لأنه تجلى بآياته وآثاره لا بذاته سبحانه وتعالى، فهو فتجلى لخلقه من غير أن يكون يرى وهو بالمنظر الأعلى. الإمام عليه السلام تحدث هنا عن التنزيه لله سبحانه وتعالى، هذا هو المعلم الأول. المعلم الثاني، خلونا قبل المعلم الثاني، في هناك تصريح أمر عليه بصورة سريعة في موضوع التنزيه للإمام الحسن عليه السلام. شوف الإبداع في كلام الإمام، يقول فليس يخطر على قلب بشر مبلغ جبروته، ولا يبلغ الناس كنه جلاله، ولا يفصح الواصلون منهم لكنه عظمته، ولا تبلغه العلماء بألبابها، ولا أهل التفكير بتدبير أمورها. يعني الله متنزه عما تصفه العقول لأنها لا تدرك حقيقته، زين، متنزه. ماذا يقول الإمام عليه السلام؟ يقول فلا تدرك العقول وأوهامها يعني تصوراتها، ولا الفكر وخطراتها يعني ما يخطر بالبال، ولا الألباب وأذهانها يعني الفطنة صفته. فإذا الله عز وجل لا تدرك هذه المدركات، لا تدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى لقصورها أو لأنها لا تمتلك الصفة التي تؤهلها لإدراك الحقيقة الإلهية، لأن الله عز وجل لم يتجلى بذاته فيكون بين خلقه وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، إنما يعرف بآثاره. يقول إذا كان هكذا حقيقته لم تتجلى، فكيف للناس أن يسألوا أسئلة عن حقيقة الله؟ إيش مثل يقول الإمام يسأل عن الله بمتى، متى كان الله؟ هذا قد تمر على الذهن مثل هذه الأسئلة، فيقول متى، ولا بدأ مما، ولا ظاهر على ما، ولا باطن فيما. يمر بعض الشراح كالقمي القاضي في شرحه على توحيد الصدوق، يقول المتى هذا سؤال عن الزمان، متى يعني متى كانت حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال يسأله من كان يتصور في حق الله عز وجل أنه يدرك أو يحاط حتى تسأل. السؤال منقطع هنا، ولذلك السؤال عن الزمان هو في الحقيقة يتضمن وضع قيد للذات الإلهية، حد متى كان، يعني متى ابتدأ وجود الله. معناها أنت تسأل عن زمان بدأ فيه الله عز وجل، إيش راح يكون هذا الزمان؟ قيد وحد لله، والله عز وجل جعل الحد والقيد والزمان من مخلوقاته، فكيف نجعل المخلوق حادا للخالق ومؤثرا فيه؟ واحد من الأحبار يجي يسأل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول له متى كان ربك؟ استغفر الله، متى كان ربك؟ قال الإمام: ومتى لم يكن، حتى تسأل متى كان. يعني يقول للإمام أنت سؤالك متى كان هذا سؤال للحادث الذي له بداية ابتدأ بها ولم يكن موجودا، متى كان هذا الحادث الذي لم يكن، لكن الذي لم يمر عليه وقت لم يكن موجودا، لم يكن معدوما فيه، هذا لا يسأل متى كان، لأن ليس له بداية ولم يسبقه شيء. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، حتى لا يكون له حد، لأن الحد من مخلوقاته، وهو تعالى عن وصف المخلوق. شوفوا، لاحظوا الدقة في كلام أهل البيت عليهم السلام، وحتى ولا بدأ كما يقول الإمام عليه السلام من الأسئلة، ولا بدأ مما، الله نشأ من شنو، هذه كلها أسئلة عن الحقيقة الإلهية، ونحن لا نستطيع أن نتكهن مثل هذه الأمور، وكلها تعود للحدود. هذه من مواصفات المخلوقات، أنها تنشأ من شيء وتبدأ في زمن وتظهر معتمدة على شيء وتبطن بشيء، والله عز وجل يستغني عن كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إلى هذا الحد أنتهي من المعلم الأول. المعلم الثاني، الإمام عليه السلام وقفنا في كلماته على بعض النقاط المهمة في التوحيد، في وصف الله عز وجل، بعد أن نزهه عن الحدود البشرية، حدود المخلوقات. لاحظوا كلمة في رسم الحدود التوحيدية، مثل ما يسميها أهل المعرفة، يسمونها الحدود التوحيدية، في روايات تصنف بهذا التصنيف، اسمها الروايات التوحيدية. الروايات هذه تقول أن البشر في ذهنه لابد من رسم الحد، أنت مخلوق والمخلوق محدود بصفاته هو، وبالتالي لا يستطيع أن يتجاوز بهذه الصفات إلى الذات التي هي في رتبة غير المخلوق. هذه مو في رتبة المخلوقات حتى أنت تقدر توصل إليها، ولذلك لا تصف الله بها. شو يقول الإمام أمير المؤمنين؟ يقول: انتهى المخلوق إلى مثله، المخلوق ينتهي إلى مثله، هذا حد فقط. إنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها. طيب، شو يقول الإمام الحسن في وضع بصمات التوحيد؟ أذكر شيء واحد وأختم حتى لا أطيل الكلام طويل، ولكن أنا أريد فقط أوقفكم على بعض ما أثر عن الإمام الحسن عليه السلام. هذا الإمام اللي إحنا بعضنا يجهل عنه الكثير، وله بيانات وخطب وكلمات فيها علم جم في الحقيقة. شو يقول الإمام عليه السلام مشيرا إلى نقطة القدم، إلى صفة القدم الإلهية التي نثبتها لله، بعد أن ننفي عنه صفات المخلوقات، هناك صفات نثبتها لله لأنها من الكمال، ولأن العقل النقي الذي تخلص من الصبغة المادية وقيود وحدود صفات المخلوقين، ها، يدله ذلك على أن الخالق لا يحد بصفة المخلوق. شو يقول الإمام الحسن في موضوع القدم الإلهي، والذي نستطيع أن نعالج به مسألة يذكرها الملحدون اليوم، بس ما راح أدخل فيها، الكلام طويل، كلامهم في الفراغ السابق على المادة التي منها نشأ الكون كما يعتقدون. الأول يوم يطرحون شيء اسمه الفراغ السابق على المادة، بعد أن كانت الأسئلة تلح عليهم هذه المادة هي منشأ الكون كما يقولون، لكن بقي سؤال: كيف وجدت هذه المادة؟ يبقى هذا السؤال محير. زين، طيب هذه المادة منين جات؟ شلون استوت؟ كيف تكونت؟ طرحوا شيء اسمه الفراغ. ما أريد أدخل في هذا الجانب، لكن لما أتكلم عن موضوع الإمام الحسن اللي ما إن شاء الله أطيل فيه، راح فقط أعرض بهذه الفكرة، وللأسف راح تشوفون أن البناء المنطقي، البنية الفكرية اللي يعتمد عليها هؤلاء في تفكيرهم، تتبخر كلها بهذا المنطق التوحيدي، بهذا المنطق اللي رسمونه أهل البيت عليهم السلام. شو يقول الإمام الحسن؟ يقول: الدائم بغير تكوين، القائم بغير كلفة، الخالق بغير منصبة، العزيز لم يزل قديما في القدم. الله عز وجل من صفاته القديم. ماذا يعني القديم؟ القديم هو الذي لم يسبقه شيء، أو لم يسبقه وقت لم يكن فيه ثم كان. قديم بمعنى أننا لا نفرض وجود شيء يسبقه، فيكون هذا الشيء السابق قد أوجده، أو ذلك الشيء السابق الله محتاج له. غني مطلق يعني معناها لا يستمد وجوده من شيء سابق عليه، لأنه غني مطلق. بالتالي لابد أن نفترض أو نعرف أن الوجود وجود أزلي، يعني لم يسبقه العدم. هذا معنى القدم. ولذا يقول الحكماء: من يثبت له القدم ينفى عنه العدم. احفظوها هذه: من يثبت له القدم ينفى عنه العدم، لأنه لا يوجد شيء يؤثر فيه حتى يفنيه. واحد يقول: طيب احنا نقول كان الله، أليس في هذا التعبير فيه شيء من الحدوث؟ نقول كان الله، كان بمعنى كأن الكلمة تتضمن الحدوث، مو الشكل. يقول الأئمة: لا، يقول هذا التعبير لضيق العبارة يعبر بها، وإلا ما يقصد بها هذا. يقول الإمام أمير المؤمنين: إن قيل كان، في خطبة الوسيلة، إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود. كان يعني كان أزليا لم يسبقه العدم، وإن قيل لم يزل كما قال الإمام الحسن، فعلى تأويل نفي العدم، أنه لا يمر عليه، لا يمر على الله سبحانه وتعالى مؤثر يفنيه، أو غاية غييه، أو آخر يأتي فيحده ويفنيه. يعني الله عز وجل ليس بعده آخر يقول له خلاص أنت انتهى دورك، أنا بعدك أجي، لا، ولا غاية توقف ديمومة وجوده. كل هذا يعود للحدود، إثبات القدم يعني أن الباري سبحانه وتعالى غني مطلق لم يسبقه العدم. اللي يفرضون قضية الفراغ اليوم وهم جزء من الملحدين يفرضون قضية الفراغ، أولاً هذه الفكرة المطروحة إنما طرحوها تخلصاً من هذا التساؤل ولم يذكروا دليلاً واحد عليها. قالوا نفترض وجود فراغ سابق على المادة، طيب هذا الفراغ شو يحل المشكلة؟ تقول لي فراغ، طلعني من هذه المشكلة، من الذي أوجد المادة؟ الفراغ يعني، وهل الفراغ في رأيك أنت شيء يمتلك القدرة، يمتلك الحكمة، يمتلك العلم حتى يتقدم المادة ويؤثر فيها وتنفجر هذه المادة عن مجرات وهذا النظام كله يصير؟ طيب إذا أنت ما تستطيع أن تثبت الفراغ، أنت الآن تقول أن وجود الله ما أقدر أثبته، ما أقدر، ما أكو أدلة عندي، هذا الملحد يقول. طيب أنت قدمت أدلة على إثبات الفراغ؟ أنت لم تقدم أدلة، أنت فرضت الفراغ من أجل أن تتخلص من مشكلة من هو الذي أوجد المادة، فأنت لم تحل الإشكال. نقول لك هذا الفراغ اللي سبق هل لابد أن يكون شيئاً حكيماً عالماً قادراً؟ وإذا ما كان إذن هذا ما إلى دور في صناعة المادة، هذا ما يحل إلا أن تقول بتقدم وجود غني حكيم عالم قادر على صنع المادة ومن ثم بإرادته يفجر هذه المادة بقوانين ويصنع هذا الكون المنظم. هذه هي الرؤية التي تنسجم مع العقل. الأئمة عليهم السلام يقدمون القدم، يعني ليس بعده قبله شيء وليس بعده شيء، وهذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، فتنقطع جميع الأسئلة لأن العقل لا بد أن يصل إلى حد وإلا تسلسل. يعني هل هناك من أوجد الله؟ طيب الثاني الذي أوجد الله، من الذي أوجده، ومن الذي أوجد الثاني والثالث والرابع؟ ما يخلص، ما ينتهي. فهذا يعني أن الوجود الذي تنتهي إليه كل شيء غني بذاته، غير مفتقر إلى شيء، غير محتاج إلى شيء، فتنقطع السلسلة، وهذا معنى القدم. هذه الصفة صفة مهمة جدا، ولو دققنا فيها تحل مشاكل في التوحيد وفي معرفة الله وفي الرد على هذه الشبهات. لاحظوا بيانات أهل البيت عليهم السلام في التوحيد، راح نشوف خزائن علم عند الأئمة. أنا أخواني أدعوكم إلى القراءة، القراءة. وسائل التواصل الاجتماعي اليوم جيدة، وجيدة فعلا جيدة، ولكن في مثل هذه المطالب، مثل هذه المطالب حاول أن تأنس بالكتاب. هذه الملخصات المختصرات ما تشبع النهم في الحقيقة. الكتاب إخواني، الكتاب، كتاب مهم، خلي يكون الكتاب صديقك. عندنا إحنا من الكتب المهمة التي يجب أن تقرأ، خصوصا في روايات الأئمة. عندنا كتاب الكافي وشروحات على كتاب الكافي، أكو جزء خاص بالتوحيد، يعني روايات خاصة بالتوحيد. الشيخ الصدوق عنده كتاب التوحيد ومشروح. حقيقة هذه كنوز الأئمة عليهم السلام، تشعر وأنت تقرأ فعلا هم الذين يعرفون بالله، كما قالوا بنا عرف الله وبنا عبد الله ولولانا ما عرف الله. تعريف هذا النقي اللي فيه تنزيه، اللي فيه هندسة جمالية لإثبات الأوصاف الإلهية، بما يخرجنا عن حدي التعطيل والتشبيه. الله يجل عن ذلك. احنا نحس نشعر في نعمة عظيمة جدا مع أهل البيت عليهم السلام. أختم حديثي هذا كله برواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: ذهب من ذهب إلى غيرنا إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بقدرة الله. ولهذا احنا نشوف في أهل البيت النموذج الكامل المسؤول عن الدين، المسؤول عن التعريف بالله عز وجل. ومن هنا نشوف أن هؤلاء هم الذين التزموا بالتوحيد الخالص، ولذلك لم يعرفوا سوى الله، وقدموا الله على كل شيء، وضحوا بأرواحهم في سبيله. بل ومن تتلمذ في مدرستهم نجد أنه يحمل هذه الروح. ونحن هذه الليلة نحتفي بغلام تخرج من مدرسة الحسين، مدرسة التوحيد، القاسم ابن الإمام الحسن. هذا غلام لم يتجاوز عمره بين 12 و13 سنة، غلام، ولكن شوف المفاهيم اللي يحملها. زين، يجي لعمه الحسين بعد أن رأى إخوته وأصحاب الحسين صرعى على التراب، قال: عم، سئمت الحياة، فأذن لي، أريد أن أقدم روحي في سبيل الدين. قال له: يا ابن أخي، أنت العلامة التي بيني وبين أخي، إذا أشوفك أشوف أخوي الحسن. فالإمام لم يأذن للقاسم، وراح القاسم مهموم، جلس على الأرض مهموم. فتذكر، يذكر بعض أرباب السير، القاسم تذكر عودة، يعني رق صغير مكتوب عليه مطوي، أعطاه أبوه الإمام الحسن عليه السلام. قال له: هذا إذا رأيت عمك الحسين في يوم كربلاء وحيد غريب لم يبق معه أحد، قدم له ذلك. هذا قدم إليه. راح القاسم مسرعا فأعطاه الإمام الحسن. الإمام الحسين لما قرأه ونظر إلى خط أخيه بكى، بكى، تذكر أخاه الإمام الحسن. وشلون حال عاشها الإمام الحسين مع هذا الغلام الذي هو مرآة الإمام الحسن عليه السلام. بعض أرباب السيار، بعض أرباب السيار ينقلون أن الإمام عقد للقاسم على إحدى بناته، هذا نقل موجود، وأنا لست بصدد إثباته أو القطع بنفيه، مو في هذا الصدد. أنا أقول بغض النظر عن هذا كله، إحنا نتمثل آمال الأمهات في أبنائهن، في أبناء، يعني الأم تتأمل أن تشوف ولدها عريس، وتتمنى تشوف ولدها وتبلغ فيه. والقاسم محروم، حرم، نتمثل هذا الوضع اللي تعيش رملة مع القاسم، كأني بالحسين عليه السلام. قال لزينب: أخي علي بالصندوق الفلاني، فجيء للإمام الحسين عليه السلام، فجيء أبي للإمام الحسين عليه السلام، فأخرج منه ثيابا ألبسها القاسم
على هيئة الكفن. ثم أخذ ينادي، تصور الحسين عليه السلام كأني بي ينادي: يا حبيب، يا زهير، يا برير، يا عباس، لموا لزفاف القاسم. منه من الشباب يريد أن يواسي هذه الأم؟ يتصور أمل هذه الأم مع الحسين عليه السلام: كبش الكتيبة قوم، بس عاد من النوم. كبش الكتيبة قوم، بس عاد من النوم. حشم بني مخزوم، خلهم يزفوا. دنهض يا ابو فاضل، يا ضيغم الباء. هذا ما هو قابل نسوى يزف. عريس بعد شاب طيب ابن آب، وتالي يصير مصاب نسوى يزف.
هناك أبيات يحفظها الجميع: القاسم المحروم، ويا نقرأ نردد هذه الأبيات مرة مرتين حتى نعيش هذه الآمال، والله لا يحرم أم من أملها في ابنها تشوف عريس وتبلغ فيه وتبني عليها آمالها.
يوم ذكريني من تمر زفت شباب، من العرس محروم حنيتي. شمعة شبابي من حنيتي، والجفن ذارته. يما من تمر
بعد
يما ذكري،
اهلا بالشباب.
من تمر باب من العرس حنيتي دم المصاب. شمع من يطف حنيتي، سمع القاسم عمه ينادي: ألا من معين يعيننا؟ ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من ذاب يذب عنا؟ جاء الحسين، جاء القاسم لعمه الحسين مستأذنا، فأذن له الحسين عليه السلام وقال له: اذهب إلى أمك وادعها. جاء القاسم، ضمته أمه إلى صدرها، قالت لو ولدي بيض وجهي عند جدتك فاطمة. قال أما عندي وصية. يما أوصيك يما أوصية أوصيك يما أوصية واريد رد جوابي شبان لو شفتيهم يما تذكر شبابي انا محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي اجركم الله امتطى صهوة جواده توجه الى لقاء القوم يقول حميد بن مسلم طلع علينا غلام وجهه كفلقة القمر يرتجز قائلا إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن يقول حميد بن مسلم كر وفر في القوم لا يهاب الجموع بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع عليه ولا أنسى أن أهل يسرى مر علي الأزدي قال لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن أمه فيه آجركم الله قلت له يكفيه الذي نحت وشوه قال والله لأشدن علي آجركم الله شد على القاسم أتاه رافعا بالسيف يده يا الله أهوى بالسيف على رأس القاسم أين المنادي وسيدا ومصيبتا خر على الأرض صريعا ينادي عمه الحسين عم يا حسين أدركني عليك مني السلام جاء الحسين مسرعا قال عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يغني عنك يا ويلي يا ويلي بكى ونادى يا جاسم اش بيدي يا ريت السيف قبلك حاس حاس وريدي هانلكم تخلوني وحدي يا وعلى خيمي يا عم القوم القوم تفتاير بيت الدعاء وأسألكم الدعاء حمله الحسين ورجلاه تخطان جاء به إلى الخيمة جلست إلى جانبه أم يا ساعد الله قلبها تقول لولدي ولا مال يما ولا مال يما خابت ظنوني ولا مال أنا رديك ما رد الدنيا ولا مال تحضر لي لو وقع حملي والأمال يما بوقت الضيج ليش قطعت بي بوقت الضيج ليش قطعت بي يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار يا الله
نسألك وندعوك بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقض حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك اللهم احفظ مجالس الحسين وشعائر الحسين إلهي احفظ زوار الحسين وخدمة الحسين والباكين على الحسين لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان سيما موت الحاضرين والمؤسسين رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.